أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. في بداية الدورة قلنا البحث في المقدمة، مقدمة الرسول. تعرضنا لأمرين: الأمر الأول أهمية علم الأصول، والأمر الثاني تعريف علم الأصول. استعرضنا بعض التعاريف التي ذكرها الأعلام، وعلى الطريقة التي أتبعها عادة وعدم الإطالة فيما لا يترتب عليه أثر عملي، اكتفينا بأن نستعرض بعض التعاريف وبين بعض الخصوصيات. ما هو المختار في تعريف علم الأصول؟ قبل ما نبين المختار، نتعرض لبعض النقاط التي تحدد معالم علم الأصول. النقطة الأولى: العلوم كيف تتكون؟ كيف صار علم طب، علم هندسة، بعدين علم الهندسة الشقة، صار علم هندسة مدنية، هندسة كهربائية داخل علم البلد؟ لأنه تكون هناك حاجة للبحث في مجال معين، ففي البداية تكون هناك بحوث متفرقة، ثم يشخص الإنسان أن الحاجة ملحة وأن الموضوع يحتاج إلى بحث جاد. فهذه البحوث المشددة تؤطر تحت عنوان علم وصنع علم من العلوم. العلوم كما هو معروف صنفان: صنف يكون الهدف منه محددا ويكون هو مقصودا ومطلوبا للدارس والباحث. في سبيل المثال، علم الطب مثال واضح، يعني الإنسان يبتلى بأمراض، هذه الأمراض يحتاج أن يشفى منها، فلا بد أن تعالج، أن يشخص المرض ثم يعالج. هذا ما يحصل بسهولة، يحتاج إلى تخصص، فنشأ علم الطب. وكل ما يتطور الإنسان تنشأ علوم حديثة. الآن مثل لاحظ العلوم المرتبطة بالفضاء كيف تطورت، العلوم المرتبطة بالنفط كيف تطورت. قبل قرب ما كانت مثل هذه العلوم، ما كانت هناك حاجة. هذا الصنف الأول من العلوم. الصنف الثاني من العلوم هي العلوم التي ترتبط بغيرها، يعني هي لما تدرسها ما عندك هدف محدد، وإنما أنت عندك هدف مرتبط بعلم آخر، ولكن هذا العلم هو مقدمة لذلك العلم، فأنت تدرس هذا العلم حتى تنتفع به في العلم الآخر. هذا اللي يسمونه العلم الآلي. وهذا ما يقتصر على العلوم، حتى المهن العادية تجد شخص تسأله ما هي مهنته، يقول لك نجار، طبيب، سائق، هوية واضحة لهذه المهنة. أما إذا شخص مرافق لشخص لما تقول ما هو عملك، أنت ماذا تعمل، قل ما أدري، أنا مرافق لفلان، ماذا يقول لي أعمل، قد يكون يكلف شغلة خارج البلد، قد يكون يكلف بقضية إصلاحات بسيطة في البيت، قد يكون يكلف بمتابعة قضية إدارية، وهو ما عنده شيء محدد، لأنه ثمرة جهده مرتبطة بنظر الآخر. ولذلك الأعلام ماذا قالوا؟ قالوا بأنه هناك علوم تسمى علوم آلية ليست مقصودة بالذات، وإنما قصدها ومنافعها مرتبطة بعلوم أخرى، منها علم أصول الفقه. بالأصل الفقيه يريد يستنبط حكم شرعي، استنباط الحكم الشرعي يتوقف على مجموعة من البحوث، هذه البحوث بنحو ما أطرت تحت عنوان علم الأصول، لذلك هو يسمى أصول الفقه. ولو ما كان هناك هدف مرتبط باستنباط الحكم الشرعي بالفقه ما كان واحد ما كان أساس علم أصول الفقه. هذه النقطة الأولى. فإذا علم أصول الفقه هو علم آلي لعلم الفقه. النقطة الثانية أن الاستنباط الفقهي، استنباط الحكم الشرعي، أو بين قوسين نسميها عملية إنتاج الفتوى، هذا الاستنباط يتوقف على مجموعة كبيرة من البحوث المدرجة في علوم أخرى. يتوقف على علم النحو، علم اللغة، الفقيه إذا ما كان عارف بالنحو ما يستطيع أن يستنبط حكم، يعني ما يصير فقيه. لا ممكن في بعض المسائل ما تتوقف على بحث لغوي يستنبط، هذا بحث آخر، لكن ما يصير فقيه يعني مطلق. مثل علم المنطق، علم الرجال، طبيعي مثل هذه العلوم بعد ما نجي نبحثها في علم الأصول مرة ثانية. أنت إذا كم سنة دارس علم النحو ودارس علم اللغة ودارس علم المنطق ودارس علم الرجال، بعد ما تجي تدرس البحوث نفسها مرة أخرى تحت عنوان علم الأصول، هذا يصير تكرار عبث. ولذلك بحوث تلك العلوم ما تدرج في علم الأصول، مع أن استنباط الحكم الشرعي يتوقف عليها، إلا في حالتين، إلا في حالتين ممكن أن مسائل ترتبط بعلوم أخرى تدرج في علم الأصول. الحالة الأولى إذا كانت هذه المسائل لا تبحث بشكل معمق في تلك العلوم، وإنما تبحث بشكل سطحي. فحينئذ قد أنت تدرس هذه المسائل في علم آخر، ولكن تدرسها دراسة سطحية ما تكفي لأن يتأهل الإنسان لاستنباط الحكم الشرعي، قدرة على استنباط الحكم الشرعي. فماذا نحتاج؟ نحتاج أن ندرسها مرة أخرى دراسة معمقة. هذه البحوث تؤطر بأي شيء؟ تؤطر بإطار علم الأصول. هي في الواقع علوم لغوية مثلا في ظهورات، ويدرس في علم البلاغة، ولكن ما يركز عليها، بل مرور سطحي نمر عليه علوم البلاغة، ولكن يبحث نحتاج أن نبحثه بشكل معمق في الوصول. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه إذا تلك العلوم التي تبحث فيها هذه المسألة أو هذه المسائل ما متداولة في الحوزات العلمية، فهذا طالب العلم بالتالي يدرس في إطار ما يتاح له. بصير طالب العلم ما تروح تدخل جامعة حتى تتعلم بعض العلوم وبعدين تأتي، صار واضح؟ فقد تكون بعض هذه المسائل التي تبحث بعلم الأصول هي مبحوثة بشكل معمق في علوم أخرى ولكن هي ليست متاحة لنا، مثل علم اللسانيات هم عندنا مشتركات بين بعض بحوث علم الأصول وعلم اللسانيات، ولكن نحن ما عندنا دراسة مستقلة لهذا العلم، تدرس في بعض الجامعات. إذن لا مانع من أن تكون مسألة واحدة تدرس في علمين، تدرس في علم مستقل أو تدرس في أو تبحث في علم الأصول. لماذا تبحث في علم الأصول؟ لأنه دراسة ذلك العلم غير متداولة عندنا، صحيح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، بعض البحوث يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي، ولكن أول ما بحثت تأثرت بإطار علم معين. أول ما بحثت تأثرت بإطار علم معين قبل تبلور علم الأصول، فالطالب لما يدرسها في إطار ذلك العلم. ومن الطبيعي أنت لما تدرسها في إطار ذلك العلم بعد لما تدرس علم الأصول ما تجي تكررها، مثل بحوث علم الرجال والدراية، هي أول ما بحثت بعنوان علم الرجال أو علم الدراية، فأنت بعد لما تجي تحتاجها في علم الأصول ما تجي تبحثها مرة ثانية وتدخلها جزء من مسائل علم الأصول، يصير عبث التكرار. ومن هنا نعرف أنه لا مانع أن تكون هناك مسألة في فترة ما كانت مبحوثة ضمن علم الأصول ثم تبحث في ضمن علم الأصول، أو بالعكس قد يكون بعض المباحث الآن تبحث في ضمن علم الأصول ثم تدريجيا يزيد الاهتمام بها من قبل أكثر من جهة متخصصة فتدرج ضمن علم خاص وتدريجيا تخرج عن علم الأصول. مثلا احنا مو نبحث حجية الظهورات علم الأصول، نبحث حجية الظهور من جملة مسائل حجية الظهور، حجية الظهور القرآني، صحيح؟ أن الظهور القرآني حجة أو لا؟ الظهور بحد ذاته حجة مثلا، ولكن الظهور القرآني حجة أو لا؟ أهم نبحث في علم الأصول. ممكن تدريجيا هذه المسألة باعتبارها ترتبط بعلوم القرآن، فإذا تم بحثها بحثا معمقا في علوم القرآن بعد تفصل عن علم الأصول. شوف قبل 30 سنة 50 سنة كانوا ضمن علم الأصول، بعد 50 سنة تخرج عن علم الأصول، لأن ما في داعي لبحثها ضمن علم الأصول. صار واضح؟ وهكذا قد يحدث بالنسبة لمسائل أخرى، قد يكون بعدين تدريجيا بحوث الظهورات، دلالة العام على العموم، دلالة المطلق على الإطلاق، زين؟ هذه تدريجيا قد تؤطر تحت عنوان علم مستقل، وتبحث مثل ما يبحث علم النحو، بعد تخرج عن علم الأصول. صحيح؟ هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، من خلال ما تقدم اتضح بأنه لا مانع من أن تكون هناك مسألة تبحث في علم الأصول، ومسألة مشابهة لها من حيث الهوية تبحث في علم آخر وليس في علم الأصول. فصير هذه مسألة أصولية وذيك ليست مسألة أصولية، مع أن هويتهما واحدة. هذا بحث لغوي ولا بحث لغوي. لا مانع من ذلك. لماذا؟ لأنه تلك المسألة بحثت في ضمن علم معين، هذه المسألة ما بحثت معمقا في ذلك العلم. فالأصول يحتاج ماذا؟ يحتاج أن يبحث بحثا معمقا. وين يدخلها؟ دخلها بعلم الأصول. مثلا احنا ماذا نبحث بعلم الأصول؟ دلالة مادة الأمر على الوجود أو على الاستحباب. وهذه من مسائل علم الأصول نبحثها، معناه هذا بحث لغوي شبيه. هذه المسألة تبحث في علوم اللغة، بس ذنيك المسائل محتاجين كأصوليين ما نحتاج أن نبحثها بشكل معمق في علم الأصول، أو هي بحثت بشكل معمق في علم آخر، فمحتاجين أن ندخل في علم الأصول. مادة الأمر ما بحثت هناك بشكل معمق، في اللغة موجودة، لغويين يبحثون أنه ما معنى مادة الأمر. كل كتاب لغوي لما تفتح فتحة هو يتضمن بيان معنى مادة الأمر، ولكن ما تبحث بشكل معمق. فالأصولي ماذا احتاج؟ احتاج أن يبحث بشكل معمق، مع أن هوية هذه المسألة وهوية المسائل اللغوية واحدة. أي مسألة لغوية ذيك مسألة لغوية. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، أنه لا يشترط في مسائل علم الأصول أن تكون كبرى في القياس مثل ما أصر المحقق النائي رحمه الله. لماذا؟ لأن احنا ماذا قلنا؟ قلنا هو علم الأصول علم عالي، الهدف منه القدرة على استنباط الحكم الشرعي، وصول إلى هذه الأهلية. وكل مسألة ما مبحوثة في علم آخر بشكل معمق دخل في علم الأصول، كما هو واقع الآن. صار واضح؟ حتى لو كانت صورة، مثل ما نبحث دلالة صيغة الأمر ودلالة مادة الأمر، دلالة العام، دلالة اسم الجنس، هاي كلها الصغريات، هذه ليست كبريات. تأخذ شطر من علم الوصول هذا مباحث الألف ضمن مباحث الألف. بل أحيانا انتبهوا جيدا، هاي المداخلات مع علم الوصول، شلون تداخل المسائل في علم الوصول. أحيانا نبحث مسألة في علم الوصول هي ذات بعدين، بعد أصولي وبعد فقه، يعني لها ثمرتان. أحيانا لها ثمرة أصولية وأحيانا لها ثمرة فقهية. غاية ما هنالك أن هذه المسألة بما أن الأصوليين اهتموا بها قبل الفقهاء فأدرجت في ضمن علم الأصول، مع أن جزءا من ثمارها فقهية مباشرة. فتعارف اعتبارها مسألة أصولية في الاستصحاب. الاستصحاب هي مسألة أصولية لأن تكون من أهم مسائل علم الأصول، مع أنه أحيانا الاستصحاب أثر حكم شرعي فقه. ولذلك بعض المدققين من الأصوليين بحثوا بشكل مفصل أن الاستصحاب مسألة فقهية ولا مسألة أصولية. القضية قضية اعتبارية، هي مو قضية تكوينية، هي قضية اعتبارية. أول ما بحث الاستصحاب بحث في علم الأصول، الأصوليون انتبهوا أن هناك أصل عملي وبعضهم يعتبره أمارة فبحثوها. بعدين تدريجيا انتبهوا إلى أن بعض ثماره فقهي، ما في مانع مسألة أصولية بعض ثمارها فقهية. صار واضح؟ هذه النقطة الخامسة. النقطة السادسة، لماذا قلنا؟ قلنا بعض المسائل التي تبحث في الأصول لها بعد فقهي، ولكن بما أنها بحثت أولا ببعدها الأصول فغلب بعدها الأصولي على بعدها الفقهي، فصارت كأنها مسألة أصولية مع أنها مشتركة، لأن بعض ثمارها أصولية بعض ثمارها فقهية. صار واضح؟ النقطة السادسة اللي ننبه عليها أنه عندنا بعض القواعد الفقهية، هذه القواعد الفقهية أول ما بحثت بشكل معمق في علم الأصول، ولكن الأصوليين انتبهوا إلى هويتها الفقهية فأول ما بحثوها عنونوها بعنوان أنها مسألة فقهية وأن البحث فيها استطراد. انتبهوا لهذه النقطة. انت مرة تبحث مسألة في علم الأصول إلها ثمرة أصولية، بعدين تنتبه أنه هذه إلها ثمرة أخرى فقهية، فالطابع الأصولي والعنوان الأصولي يغلب عليها، مرة لا أنت من أول تنتبه أن هذه المسألة فقهية ولكن تحتاجها في عملية الاستنباط. زين؟ فأنت من أول تبحثها في علم الأصول بعنوان أنها مسألة فقهية والبحث فيها استدراجي، فبعد ما تتحول إلى مسألة أصولية. أنت من أول ما تدخل فيها شو تقول؟ تقول أيها الطلاب هذه مسألة فقهية نبحثها استدراجا، بعد تبقى تحافظ على هويتها. بس راح يصير عندنا، راح يصير عندنا مسألتان، مسألة لها ثمرة فقهية ومعنونة بعنوان أصولي، لأن أول ما بحثت ببعدها الأصولي مثل الاستصحاب. وعندنا مسألة فقهية ولكن أول ما بحثت بعنوان كونها مسألة أصولية مثل قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ. الاستصحاب يبحث وين؟ في الأصول. قاعدة الفراغ وين يبحث؟ في الأصول. صحيح؟ ولكن الاستصحاب أول ما بحثه الأصوليون نظروا إلى بعده الأصولي وغاب البعد الفقهي، بعدين تدريجيا اتضح البعد الفقهي له. قعدت الضرار أو قعدت التجاوز، قعدت الفراغ، أول ما بحثها الأصوليون ماذا قال؟ قالوا هذه مسألة فقهية نبحثها استدراجا للحاجة إليها أو لأهميتها، فما فقدت عنوانها الفقهي مع أنه الهوية تتشابه مع الاستصحاب بنحو ما. صار واضح؟ نعم. تدريجيا بعض الأصوليين صاروا يحذفوها من دوراتهم الأصولية، قعدت الضرر، قعدت الصحة، قعدت التجاوز، قعدت الفراغ. الآن بعض الدورات الأصولية ما بهذه القواعد، ولكن كثير من الدورات الأصولية السابقة كانت تتضمن هذه القواعد، بالرغم من أن الباحث نفسه كان ينبه أن هذه مسألة فقهية أو أن هذه قاعدة فقهية، فبقيت محافظة على هويتها. فإذن بالنتيجة بملاحظة هذه الأمور يتضح أن علم أصول الفقه ما إلى هوية جامعة حقيقية. إحنا نبحث عن ماذا؟ انتبهوا جيدا حتى ننبه إلى نقطة حتى لا نخطئ. نحن ما نريد نأسس علم جديد اسمه علم أصول الفقه حتى من أول نعطي هوية. إحنا عندنا علم موجود صار له أكثر من 1000 عام وتطور تدريجيا. إحنا نريد نعرف هذا الموجود، ما نريد نأسس علم جديد حتى نخلي له فد إطار محدد ونعرف على أساس الإطار المحدد الذي نريد أن نؤسس له. إحنا عندنا علم صار له 1000 سنة يسموه علم الأصول، فلان أصولي، فلان أصولي، فلان كتاب أصولي، فلان مسألة أصولية. نعرف هذا الموجود. هذا الموجود هو خليط، فما له معنى إحنا نجيب في التعريف ما ينطبق على جزء كبير من هذا الموجود. التعريف مش يصير مرآة للمعرف. نريد نعرف هذا الموجود. اليوم أنت لما تجي تقدم كتاب تقول هذا كتاب أصولي، يجي واحد يقول عرف لي محتواه. صحيح؟ أو تقول أنه أنا درست دورة أصولية كاملة 7 سنوات، يسألك سأقول ماذا درست؟ عرف لي محتواه. مثل ما ذاك يقول أنا درست طب 7 سنوات، هم التعريف. مو أنت تجي تختار. التعريف ما ينطبق على ثلث هذا المحتوى، هذا ما صار تعريف حقيقي. فهذه الخصائص وهذه النكات التي أشرنا إليها هي تحدد معالم علم الأصول الموجود. نبي نعرف علم الأصول الموجود، مثل نعرف علم الفقه الموجود، ونريد نأسس لعلم أصول جديد. مرة واحد يجي يقول يا أبا هذا علم الأصول خليط، خلينا نجزئ مسائل، ندخل هذه المسألة بعلوم اللغة، ذيك المسألة بعلوم القرآن، هذه المسألة، وبعدين تبقى لنا مسائل نأطرها بإطار جديد. هذا بحث آخر. نحن نريد نبحث ماذا؟ نريد نبحث علم الأصول الموجود. علم الأصول الموجود خليط. سيجي واحد يقول طيب لماذا هذه المسألة التي لها بعد فقهي دخلت في علم الأصول، ذيك المسألة الشبيهة لها ما دخلت في علم الأصول؟ قلنا بأنه هذه من سبب هذا، أن هذه المسألة أول ما بحثها الأصوليون لاحظوا بعدها الأصولي، ثم تدريجيا انكشف بعدها الفقهي فبقيت في علم الأصول. تقول لي أنه لماذا مسائل مباحث الألفاظ المشتاق العام والخاص المطلق والمقيد أمثال هذه بحثت في علم الأصول، مع أن شبيهاتها موجودة في علوم البلاغة وعلوم اللغة؟ تقول لي أنه هذه المسائل ما بحثت بشكل معمق في تلك العلوم، الأصول يحتاجها، دخلها وين؟ تحت عنوان علم الأصول، لأن علم الأصول علم عالي. وهذه دخيلة في الغرض الذي من أجله أنشئ علم الأصول ويبحث علم الأصول. فبملاحظة هذه النكات التي نبهنا عليها يمكن تعريف علم الأصول بما يلي: العلم الجامع لبحوث المسائل المدونة لأجل استنباط الموقف الفقهي التي لم تبحث ضمن العلوم الأخرى المتداولة بالنحو المناسب أو بشكل معمق. هذا التعريف حصيلة النكات التي نبهنا عليها. فأولا هو علم مثل باقي العلوم جامع لبحوث المسائل المدونة لأجل استنباط الموقف الفقهي، لأنه هو علم عالي للفقه وليس مقصودا بذاته. لماذا قلنا الموقف الفقهي ما قلنا الحكم الشرعي؟ لأنه حتى يشمل الحكم الفقهي والوظيفة التي يهتم بها الفقيه، لأنه الوظيفة الشرعية والوظيفة العقلية ما يفرق. لماذا قلنا التي لم تبحث ضمن العلوم الأخرى المتداولة حتى نميز بينها وبين المسائل التي بحثت في العلوم الأخرى؟ وما ينافي أن تكون هوية بعض المسائل نفس هوية المسائل الأخرى المبحوثة في ذلك العلم. والرابع
الحافظ
الإمامي ما في تمارا
كيف يعني
مصلحة هذه صار بها إطنان. لذلك الفقهاء، لذلك الأصوليون الجدد الآن تدريجيا لما انتبهوا لهذه الأمور صدق التدريج والبحث يجر البحث، فالآن الأصوليون أو أغلب الأصوليين لما انتبهوا إلى أن هذه المسائل أغلبها أن هذه البحوث ليست لها ثمرات عملية مهمة، اختصروها جدا وتجاوزوها.
أنا الأصولين
مجدد دائما يتغير، كما قلنا وقلنا قبل قليل أنه ما في مانع في المستقبل، في المستقبل
حسب المبادئ. بعض الفقهاء لو يرى أن المشتغل مثمرة
يجعله هذا ما في مشكلة، هذا بعد صارت
إسرائيل ما يرى
هذا صارت مباني، هذا ما يصير إشكال بعد، صارت مباني. ولكن إحنا ماذا نقول هذا العلم الأصولي الفعلي الآن ممكن في المستقبل يصير لجنة، ممكن مثلا في المستقبل يصير لجنة. أقول يا بتعال خل نميز علوم اللغة اللي هي المشتاق العام والخاص المطلق والمقيد، خلنا ندخلها تحت علوم اللغة، نعطيها بطار خاص، ندرسها دراسة معمقة مثل ما ندرسها بأصول الفقه، ما ندرسها بعلم الأصول راح يصير راح يختزل. ولكن الموجود الفعلي اليوم أنت لما تقول بأنه أنا دارس 6 سنوات 7 سنوات علم الأصول، واحد يسألك ماذا درست، يصير تحذف ثلث ما درسته، ما تعطي هوية. لو واحد يعطيك كتاب دورة أصولية 6 أجزاء يقول هذا الكتاب ماذا يحتوي، اسمه أصول الفقه، يصير تعرفه بتعريف ما ينطبق على نصفه، يعني ما صار تعرف حقيقي. فهو علم عالي هويته ليست له هوية محددة حقيقية، لأن الغرض منه مرتبط بعلم آخر، ولا مانع من أن تكون بعض مسائله تختلف مع بعض مسائله الأخرى من حيث الهوية الواقعية، الواقع منص التكوينية، يعني الواقع اللي هو خارج إطار التكوين. هذا هو الذي نراه في تعريف علم الأصول، والله العالم. والمسألة تحتاج إلى شيء من التأمل، أخوان يتأملون في الموضوع، وإذا عندهم بعض الملاحظات بعض المداخلات نستقبلها، والحمد لله رب العالمين.